بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: ثم انفتح بذلك قالوا توارثي جليلي العارضين كدليل نفي العسر ودليل نفي الضرر. مثلا الكلام حول المطلب الرابع من المطالب الخمسة المبحوث عنها حول قاعدة لا ضرر، وهو في بيان نسبة دليل نفي الضرر مع أدلة أحكام العناوين الثانوية غير الضرر كالعسر والحرج والنذر وما شاكلوا ذلك. كما إذا توارد في مورد دليلا العنوانين الثانويين فماذا يفعل؟ كما إذا دار الأمر بين لزوم العسر ولزوم الضرر، فالمالك مثلا إن حفر بالوعة في داره تضرر بها جاره ولا ضرر ولا ضرار، وإن لم يحفرها وقع هو مع ساكنه في عسر وحرج شديد، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فيدور الأمر حينئذ بين قانون نفي العسر القائل بأن حفر البالوعة بلا مانع، وبين قانون نفي الضرر القائل بأن حفرها ممنوع، فماذا يعمل حينئذ؟ علامة استفهام. حاصل ما أفاده رحمه الله أنه لا يتأتى في هذه المسألة لا يتأتى التوفيق العرفي بحمل أحدهما على الحكم الفعلي والآخر على الحكم الاقتضائي لتساويهما في الفعلية والاقتضائي وكونهما من قبيل الواحد لعرضيتهما، يعني أحدهما بعرض الآخر بعرضيتهما وعدم طوليتهما كي يوفق بينهما لحامل احدهما على الفعل والاخر على الاقتضاء. وانما يعامل مع دليلي العنوانين الثانويين معاملة متعارضين، متى إن كان المقتضي والملاك للحكم في أحدهما دون الآخر، وعندها فنحمل قواعد باب التعارف. فإن كان أحدهما يعني أحد الدليلين، فإن كان أحدهما ذا مزية سندية أو دلالية أو غيرهما، يعني مرجحات باب التعارف، فإن كان أحدهما ذا مزية سندية أو دلالية أو غيرهما فيقدم على الآخر، وعلى تقدير التكافؤ وعدم مزية في البين تصل النوبة إلى التخيير الشرعي ظاهرا، أو يرجع إلى الأصل الذي يقتضيه المقام في المسألة، يعني الأصل العملي. هذا متى يعامل مع دليلين العارضين يعني العنوانين الثانويين يعامل معهما معاملة المتعارضين، متى إن كان الملاك للحكم في أحدهما دون الآخر، وأما إن كان الملاك والمقتضي للحكم في كليهما مطلقا حتى في ظرف الاجتماع، حتى في ظرف الاجتماع نظير إنقاذ الغريقين المؤمنين. افتحوا خط، حيث أن الملاك في إنقاذهما موجود في حال الاجتماع أيضا، ولكن فالملاك موجود هم في إنقاذ هذا الغريق المؤمن وهم في إنقاذ ذلك الغريق المؤمن، ولكن عدم قدرة المكلف على إنقاذهما معا مانع عن امتثال أمر كليهما. أغلق الخط، فنرجع من إلى ما قبل. وأما إن كان الملاك للحكم في كليهما مطلقا حتى في مادة الاجتماع عومل معهما معاملة التزاحم، لأن ذات كلا الخطابين كان عند الملاك فيصبح التزاحم بينهما، عومل معهما معاملة التزاحم فيقدم ما هو أهم وأقوى ملاكا كما إذا كان أحدهما عالما عامدا مثلا على الآخر. والتخيير العقلي مع عدم إحراز أهمية المناب في أحدهما. يعني إذا تساويا ما قدرنا نحرز أهم ملاكا منه نكون مخيرين حينئذ بحكم العقل. ثم أنه يكفي في إحراز الملاك في كلا الخطابين يكفي ماذا؟ إطلاق دليلي العنوانين الثانويين الشامل، هذا الإطلاق الشامل لجميع الحالات التي منها حال الاجتماع. وهذا الإطلاق متبع إلى أن يقوم دليل من الخارج يدل على ماذا؟ يدل على عدم المقتضي، يدل على عدم الملاك في أحدهما حال الاجتماع. الاجتماع يعني أقصد ماذا؟ اجتماع العثر والحرج، اجتماع الضرر والعثر، اجتماع الضرر والنذر. كلام المطلب الرابع وين كان؟ نسبة أدلة نفي الضرار مع منه؟ مع أدلة أحكام العناوين الثانوية الأخرى غير الضرر. فالآن الضرر مع عثر، المثال اللي جبناه دار الأمر بين ماذا؟ لزوم الضرر ولزوم العثر. المطلب الثالث كان بين الضرر وعنوان أولي، مو مع عنوان ثانوي آخر. ضرر مع دليل الصوم واجبون حسب مثال الأمر، بل وهذا الإطلاق متبع إلى أن يقوم دليل من الخارج على عدم المقتضي في أحدهما حال الاجتماع، وعندها فيعامل معهما معاملة باب التعارف. وقت إذا جاني الدليل نفالي المقتضي في أحدهما حال الاجتماع، فحينئذ أحد الدليلين راح يصير ذو ملاك والآخر بدون ملاك، فحينئذ راح يندرج في باب التعارف. هذا كله في المقطع الأول من كلامه في هذا الباحث. ثم قال قدس سره في المقطع الآخر من هذا الباحث، قال ولا يبعد نقاط إليه. وغرضه رحمه الله من هذا المقطع التعرف لمقام الإثبات، التعرض لمقام الإثبات بعد احتمال كل من التعارض والتزاحم ثبوتا. فأراد قدس سره الآن أن يتعرض لمقام الإثبات، وحاصل ما أفاده من مقام الإثبات أن الغالب هو ثبوت المقتضي والملاك توارد العارضين أي العنوانين الثانويين، وهذه الغلبة توجب اندراجهما في باب التزاحم، وكونهما من صغريات كبرى التزاحم، فتجرى احكام التزاحم عليهما دون التعارض، دون التعارض الذي يكون الملاك فيه في احد الدليلين لا كليهما. لماذا؟ ان الغالب هو ثبوت المقتضي في توارد العنوانين الثانويين، وهذه الغلب الغلبة توجب اندراجهما في وين؟ في باب التزاحم. وذلك لأن التنافي بينهما، يعني بين دليل نفي الضرر ودليل نفي العثر مثلا في مثالنا، لأن التنافي بينهما ليس إلا في مقام الإثبات، بمعنى عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما، ليس كذلك في المثال؟ الآن لو نرجع إلى مثالنا، المكلف في مقام الامتثال ما يقدر يجمع بينهما، يعني هذا المالك ما يقدر هم يحفر البالوعة وهم ما يحفر البالوعة. فإذا التنافي بين دليل نفي الضرر لا ضرر وبين دليل نفي العسر ما جعل عليكم في الدين من حرج، التنافي بينهما ليس إلا وين؟ إلا في مقام الامتثال، بمعنى عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما. نظير التنافي الحاصل احيانا بين الصلاة وانقاذ الغريق مثلا. وليس التنافي بينهما في مقام الجعل والتسريح كي يقع التعارض بينهما، وعليه فيكون المقام منحصرا من باب التزاحم للتعارض. وعندها فنعمل قواعد باب التزاحم. ففي مثال بحثنا، هذا المالك الذي دار أمره بين لزوم الضرر ولزوم العسر ينظر أيهما أقوى ملاكا وأهم ملاكا، إنقاذ نفسه وعائلته أم إنقاذ جاره حتى لا يتضرر جاره، أيهما أقوى ملاكا هو المقدم حينئذ. هذا في مقام الإثبات، وذاك اللي ذكره المصنف الترديد أنه يعامل معهما معاملة المتعارضين إن كان المقتضي، ومعاملة التزاحم إن كان المقتضي في كليهما، ذاك في مقام الثبوت. هذا ما يتعلق بالمطلب الرابع من مطالب قاعدة لا ضرر. نطبق الآن. قال رحمه الله: ثم انقدح بذلك. هذا المطلب الرابع من مطالب البحث حول قاعدة لا ضرر، عنوانه بيان الرابطة وبيان النسبة بين أدلة نفي الضرر وبين أدلة أحكام العناوين الثانوية غير الضرر، من قبيل العثر، الحرج، النذر، اليمين، وما تأكل ذلك، وأنه لو توارد كلا الدليلين في مورد دار الأمر فماذا يفعل؟ ثم انقدح بذلك، أي ديما بالتوفيق العرفي. في المطلب الثالث، بالتوفيق العرفي بين دليل نفي الضرر وأدلة العناوين الأولية، انقدح بذلك. قالوا توارد دليلي العارضين، العارضين يعني العنوانين الثانويين، دليل نفس الضرر نفرض ودليل نفس العسر، هذا المثال اذكرناه بالبحث، كدليل نفي العسر ودليل نفي الضرر مثلا، على من باب المثال، وإلا ربما يدل الأمر بين دليل نفي الضرر ودليل ماذا؟ نفي النذر ودليل النذر، عناوين ثانوية غير الضرر. قال فيعامل، فماذا يعمل حينئذ؟ قال فيعامل معهما، مع منه؟ مع دليلي العنوانين الثانويين معاملة المتعارضين. وقف، لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين بين ضابط التعارض بهذه العبارة بالمقابلة، لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين، يعني شنو؟ يعني يقول إذا هذا الدليل عند مقتضي وذاك عند مقتضي فراح يصير تزاحم، فالتعارض شنو؟ قبالة، يعني المقتضي وين؟ في أحد الدليلين، في أحد الخطابين، المقتضي في أحدهما دون الآخر، فحينئذ راح يصير شنو؟ تعارض، ونعمل قواعد التعارض مين؟ المرجحات، إن كان أحدهما ذا مزية سندية أو دلالية أو غيرهما فيقدم على منه على الآخر، وإذا صار تكافؤ ماكو مزية في البين حينئذ تصل النوبة إلى التخيير الشرعي أو يرجع إلى الأصل الذي يقتضيه المقام في المسألة. قال لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين، وإلا نفي النفي إثبات، وإن لا يدفت لم يكن يصير، وأما لو كان من باب تزاحم المقتضيين، يعني شنو؟ يعني كان المقتضي في كليهما مطلقة، حتى في ظرف الاجتماع، اجتماع الضرر والعسر، وإلا قال فليقدم باب التزاحم، إعمال باب التزاحم، فيقدم ما ذلك الدليل الذي كان مقتضيه وملاكه أقوى وأهم، وإن كان دليل الآخر ذاك اللي ملاكه أضعف، ذاك اللي ملاكه مهم مو أهم، وإن كان هو أرجح وأولى من بحسب الجهات المعتبرة منه في الحجية، يعني وإن كان الدليل الآخر أرجح سندا، أقوى سندا من سند هذا الدليل اللي هو أقوى ملاكا، أو كان ذاك الدليل الآخر أولى دلاليا وأوضح دلاليا من هذا الدليل اللي هو أقوى ملاكا، حتى وإن كان دليل آخر أرجح وأولى، مع ذلك هذا اللي أقوى ملاكا مقدم، وذلك لأن تلك الجهات الجهات يعني مرجحات السندية الدلالية وأمثال ذات فزورية، بل وين تؤخذ بنظر الاعتبار؟ في باب التعارض مو في باب التزاحم. المرجحات أو قل الجهات المعتبرة في الحجية، يعني مين من المرجحات السندية والدلالية والصدورية، وأن هذا موافق للتقية لو مخالف، وأن الروشد في مخالف التقية وفي مخالفة العامة وأمثال ذلك، بني وين مأخوذة بنظر اعتبار؟ في باب التعارض، تعارض الدليلين. يعني شنو؟ يعني احدهما عند ميناك والاخر شنو؟ ما عند ميناك. قال ما في الامر شنو؟ اكو مرجح له، مثلا سنده مرجح، سندي مرجح دلالي. اما الان احنا نتعامل مع هذين الدليلين معاملة التزاحم، فننظر الى ما هو اقوى ملاكا، وان كان دليل الاخر ارجح واولى من الجهات او بحسب الجهات المعتبرة في الحجية. هذا كل وين؟ في مقام الثبوت، المقطع الاول من كلام في هذا البحث، احتمال كل من التعارض والتزاحم ثبوتا. الان بقول ولا يبعد، يريد رحمه الله الان يريد ان يتعرض لمقام الاثبات. نجي الى مقام الاثبات والدلالة. قال ولا يبعد ان الغالب موارد توارد العنوانين الثانويين، من الغالب في تلك الموارد ان يكون من ذاك، ان يكون هذا التوارد من ذاك الباب، يعني من باب التزاحم. بسبب ماذا؟ بسبب سببية بثبوت المقتضي فيهما، اي كلا الخطابين مع تواردهما، الملاك كليهما لا من باب التعارض. لماذا؟ قال لعدم ثبوت المقتضي الا في احدهما كما لا يخفى. وهذا ايضا انا علمته من الخارج. لماذا؟ لان التنافي بينهما ليس الا في مقام الانتفاع، بمعنى عدم امكان، عدم تمكن المكلف من الجمع بينهما، وليس التنافي في مقام الجعل والتسريع كي يقع التعارض بينهما. هذا حال تعارض الضرر مع منه؟ مع عنوان اول اللي هو المطلب الثالث، او عنوان ثانوي اخر، هذا المطلب الرابع. المطلب الخامس والاخير من مطالب البحث حول قاعدة لا ضرر هو بيان نسبة دليل نفي الضرر مع مثله، ويعبر عن هذا المطلب بتزاحم الضررين. الآن لاحظتم تسلسل المطالب؟ المطلب الثالث الضرر مع عنوان أولي، يعني دار الأمر أن هنا أنت الضرر عن نفسي لو لا دليل أقوم واجبي باللي أن أقوم أو الوضوء واجب. بعد المطلب اللي وراء الضرر مع عنوان ثانوي آخر غير الضرر، ضرر وعسر كما في هذا المثال. هذا المطلب الضرر مع مثله، ضرر بضرر، ويعبر عن هذا البحث بتزاحم الضررين. وهذا على أنحاء ثلاثة، تعارض الضررين أو تزاحم الضررين على ثلاثة أنحاء. النحو الأول تارة يدور الأمر بين ضرري شخص واحد وهو على صورتين. فالثاني النحو الأول صار إلى شنو؟ صورتين، وهو على صورتين. إحداهما أن يكون الضرران واردين على شخص واحد، وكان ذلك الشخص هو نفس المبر، هو نفس المبر. كما إذا دار أمر الرجل بين أن يلقي نفسه، دار أمره بين أن يلقي نفسه من أعلى الدار فتتكسر رجله، وبين أن يبقى في مكانه ومحله فيحترق ويموت. فاستهنانا كلا الضررين تواردا على منه؟ على شخص واحد، وهذا الشخص الواحد هو نفس المتضرر. ثانيتهما يعني الصورة الثانية من النحو الأول ما زلنا، ثانيتهما أن يكون الضرران عائدين إلى شخص واحد، ولكن ذلك الشخص غير فاعل الضرر، غير فاعل الضرر. كما إذا أكرهه الجائر بين أو إما أن يأخذ قطيع غنم من جيد أو ألف دينار منه، قال إما أن تأخذ قطيع غنم من زيد وإما أن شنو؟ أن تأخذ ألف دينار منه. فالضرران كلاهما عائدين على شخص واحد، بس هذا الشخص الواحد منه هو زيد، يعني غير فاعل الضرر، غير فاعل الضرر. النحو الثاني من أنحاء تزاحم الضررين، النحو الثاني وأخرى يدور الأمر بين ضررين شخصين كالمثال المعروف، ما إذا أدخلت دابة رجل رأسها في قدر رجل آخر، فدار الأمر بين أن يكسر القدر وتخرج الدابة سالمة، وبين أن يقطع رأس الدابة كي يبقى القدر سليما. سبحان الله، هذا المثال معروف على ألسنتهم، ما تقول غير هذا المثال وصار معروفا عندهم. أو أيضا مثال معروف في ألسنتهم، أو دخلت دابة رجل دار رجل آخر ولا تخرج إلا بكسر بابها، يعني هم دار الأمر حينئذ بين أن تكسر الباب حتى شنو تخرج الدابة السليمة، وإما أنه لا ما تكسر الدابة وإنما هي الدابة هناك خلي تموت وتسلم. فهنا التوارد ضررين على شخصين، الشخص الأول صاحب الدابة والشخص الثاني صاحب القدر أو صاحب الباب. النحو الثالث وثالثة يدور الأمر بين ضرر نفسه وضرر شخص آخر. يدور الأمر بين ضرر نفسه وضرر شخص آخر. كما إذا دار الأمر بين أن يحصر المالك بالوعة في بيته فيتضرر جاره في بئره حيث أنها تستسقي منها، يعني بئر مال الجيران من تستسقي ماءها، كما هو معلوم مياه جوفية تستسقي مياه من هاي البالوعة اللي راح أنت تحفرها في بيتك، وبين أن لا يحفرها، لا يحفر فيتضرر هو وساكنيه في بيته فسينهدم البيت. ينزلون البالوعة مياه الأمطار وأمثالها كلها راح تبقى في ساحة حول بيته إلى أن تنهدم الجدران، وبين أن لا يحفرها فيتضرر هو وساكنيه في ماذا؟ في جدران بيته فتنهدم جدرانه. فهذه أنحاء ثلاثة. وحاصل ما أفاده المصنف قدس سره في النحوين الأولين أنه يجب اختيار الأقل ضررا، فأيهما أقل ضررا يلزمه انتخابه. فالملاحظ أن المصنف قدس سره في جميع هذه الصور الثلاثة، قلنا الصور الثلاثة لأن النحو الأول كان ذي صورتيا والنحو الثاني هو صورة واحدة فصارت صور ثلاثة. فالملاحظ أن المصنف قدس سره في جميع هذه الصور الثلاثة جعلها من صغريات التزاحم نظرا الى وجود المقتضي لجريان قاعدة الضرر فيها، حيث حكم رحمه الله بأن الضررين إذا كان أحدهما أقل هو المقدم، وإلا تخير. فمعناته شنو؟ معناته أن الآخذ رحمه الله جعل النحوين الأول والثاني من باب التزاحم. قال أي الضررين أقل وأهم في نظرك فأنت شنو اختار؟ فيجب عليك أن تختار ذلك الأقل. وأما في النحو الثالث الأخير فقد أفاد النحو الثالث كان دوران الأمر بين الضرر نفس الإنسان وبين الضرر غيره، فقد أفاد رحمه الله بأنه لا يجب على الإنسان أن يتحمل الضرر على نفسه لئلا يتضرر الغير، لئلا يتضرر الغير، وإن كان الضرر المتوجه إليه أقل من الضرر المتوجه على الغير. مع ذلك ماذا؟ مع ذلك لا يجب على الإنسان أن يتحمل الضرر لئلا يتضرر الغير. بل يعني هاي مسألة جدا مهمة في الشرع،
وهذا حكم دقيق من الشريعة، أنه مثلا الآن أنت تجد جارك أريد الكهرب، أنت بلي استطعت حاولت أن تخلص، أما مو أنه أنت تروح توقف أمام السيارة كهرب نفسك في سبيل أن شنو أن لا يتضرر جارك، أبدا لا يجب أن الإنسان تحمل الضرر عن نفسه لأن لا يتضرر الغير. وقد علل قدس سره ذلك ليش أنه لا يجب على الإنسان أن يتحمل الضرر لأن لا يتضرر الغير، وقد علل قدس سره ذلك بأن قانون نفي الضرر إنما هو وارد ومشرع للامتنان على الأمة، المنة على الأمة، ولا منة في تحمل الضرر على نفسه ودفعه عن الآخر وإن كان أكثر. لأنه بلي بالنسبة لذاك الغير صار شنو نفي الضرر منه، امتنان صار بالنسبة للغير، أما بالنسبة لي ما صار امتنان حينئذ. فحينئذ لا يجب على الإنسان أن يتحمل الضرر المن لأن لا يتضرر الغير. تصدق هذا؟ قال رحمه الله: وأما لو تعارض المطلب الخامس من مطالب البحث حول قاعدة لا ضرر، تعارض ضرر مع ضرر آخر، أما لو تعارض ضرر مع ضرر آخر فمجمل القول فيه أن الدوران إن كان النحو الأول إن كان بين ضرر شخص واحد أو اثنين، واحد النحو الأول اللي هو على صورتين، أو اثنين النحو الثاني ما مثال الدابة، فلا مسرح رأس بين الحكم، أنا أخذت من الخارج تكون بين رأسا، قال فلا مسرح إلا لاختيار أقل الضررين لو كان أحدهما شنو أقل، وإلا فهو مختار مخير حينه إذا تكاوى مع التكافؤ. فهذا شنو باب التزاحم. النحو الثالث قال: وأما لو كان الدوران بين ضرر نفسه وضرر غيره، النحو الثالث قال: فالأظهر عدم لزوم تحمله الضرر لئلا يتضرر الغير ولو كان ضرر الغير ضرر الآخر أكثر وأقوى وأشد. هي علل على التعريف اللي وضحناه الآن من الخارج، قال: فإن نفي الضرر يعني قانون نفي الضرر الشريعة المقدسة إنما شرعته لأجل ماذا؟ قال: منة على الأمة، ولا منة على تحمل الضرر لدفعه عن الآخر وإن كان أكثر. لا ما قال منة علي حينئذ نفي الضرر، قال: ولا منة على تحمل الضرر لدفعه عن الآخر وإن كان أكثر. نعم لو كان الضرر متوجها إليه، خب الآن الضرر كان متوجه إلي ليس له دفعه عن نفسه بإيراده على الآخر، يعني تلاحظ هذا الشيكو راح يطيح عليك، أنت لح تسويه على صوب جيرانك حتى يطيح على جيرانك، لا هذا حرام حرام يجوز. اللهم هذا اللهم رجوع من المصنف عما حكم به في النحو الأخير، وقال: فإن فالأظهر عدم لزوم تحمله الضرر ولو كان ضرر آخر أكثر، فإن نفيه يكون المنة على الأمة ولا منة على تحمل الضرر لدفعه عن الآخر. عن هذا المطلب يرجع بقوله بهذا الاستدراك اللهم إلا أن يقال، هذا يحتاج إلى توضيح. السلام عليكم إن شاء الله والحمد لله.